بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضيلة
الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فحديثنا في هذا اليوم جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث العظيم يتعلق بمسألة الاستخارة، ومعلوم بأن المسلم إذا هم بأمر فإنه يسلك مسلكين أو طريقين. المسلك الأول المشاورة، وذلك بمشاورة أهل الرأي والنضوج والصلاح والخبرة، لأن الإنسان في واقع الأمر ضعيف، فإذا استشار غيره كانت هذه الاستشارة سبب من أسباب تحقيق قدر كبير من الوصول إلى الصواب وإلى الحق. ولذلك قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم، قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يوحى إليه كان كثيرا ما يستشير أصحابه، ولذلك قال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشيرون كثيرا. والثاني والأمر الآخر الاستخارة، استخارة الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وطريقة الاستخارة أن يصلي الإنسان إذا هم بأمر معين، أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتين سنة، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بعدما ينتهي من الصلاة، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر. وهذا يكون في حال هم الإنسان بأمر لم يتبين له وجه الصواب، يعني مثلا رجل يريد تجارة، يريد سفر، وظيفة، يعني خير بين أمرين، فإنه يستخير الله عز وجل، وإذا استخار مضى في هذا السبيل ولا ينتظر منام أو ينتظر رؤية أو شيء، لا، وإنما يمضي، فإن يسر له ووفق له كان هذا من أثر توفيق الله عز وجل لعبده حينما استخار، وإن كان لم يوفق له فهذا مما قدر الله عز وجل وقضاه، ويعلم بأنه خير، لأن الله عز وجل قد يصد العبد عن أمر يعتقد العبد أن فيه خير والواقع بأنه خلاف ذلك، والله عز وجل صده عن ذلك. ويجوز الإنسان أن يستخير أكثر من مرة، بمعنى يستخير للأمر أكثر من مرة ويكرر الاستخارة أيضا. وكان الصحابة والسلف الصالح يستخيرون الله تعالى كثيرا، والاستخارة هي طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. ولا يصح أن يستخير شخص عن آخر. بعض الناس يقول لك أنا أستخير عن فلان، أو أن تقول الأم عن ابني، أو يقول الابن عن أمي أو عن أبي، لا ما يصح. الاستخارة يقوم بها الشخص بذاته. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنه تبرع، يقول أنا تبرعت لي ولدي بحفر بئر، لكن يقول المشروع قد يأخذ سنة حتى ينتهي المشروع، فهل ينتفع الميت به منذ نية التبرع؟
الحمد لله، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحي ينتفع بالأجر منذ نية التبرع، أما الميت فينتفع بالأجر ويصله الثواب عند بداية انتفاع الناس به، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
هذه مرة ثانية تقول أبو عبد الله.
سامحينا.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، إذا الواحد مثلا يتبرع حق عزكم الله حيوانات مثلا المريضة أو اللي تحتاج رعاية، هل هذا يعتبر يعني من أبواب الصدقة؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية في الاستغفار، سمعت في الراديو أن كانوا الصحابة يعدون على الرسول في المجلس وهو يستغفر، فكانوا يقولون كان يوصل يعني الاستغفار 70 مرة. في آية في القرآن ربنا أعتقد يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيتكلم عن الاستغفار فيقول يعني استغفرت لهم أو لم تستغفر، لو استغفرت لهم 70 مرة أظن. فشو سر الرقم 70؟ يعني هل هو هذا الرقم الصحيح للاستغفار؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم، كلام أخرى. نعم نعم، نفضل الشيخ. سؤال عبد الله، تقول بالنسبة للتبرع للحيوانات لرعايتها وغير ذلك، هل فيه أجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لمن يتبرع للحيوانات أو يطعمها أو يسقيها فإن له أجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على رعاية الحيوانات وعلى العناية بها وعدم إهمالها، ولا شك بأن هذا فيه أجر عظيم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلين، المثل الأول امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني تمارس الزنا أعاذكم الله وأعاذ الله الجميع، هذه المرأة سقت كلبا وجدته حول بئر يلهث يأكل الثرى يعني التراب من شدة العطش، فشكر الله لها، شكر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. قال العلماء لما في قلبها من الإخلاص وكذا، فكان هذا العمل حسنة عظيمة مع ما في قلبها من توحيد الله والإيمان به والإخلاص. والصورة الثانية امرأة من حمير حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى حمار وسم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا. وأيضا شكى إليه بعير أن صاحبه يجيعه ويكثر عليه من الحمل، فزجر قال اتقوا الله في هذه البهائم، قال إن لكم في البهائم لأجر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أحمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. تفضل محمد.
الله يزيد فضلك. أنا عندي سؤالين بس لو سمحت فضلك الشيخ. السؤال الأول، لو في قراءة بعض السور بعد كل صلاة، لأن السور لها فوائد ومعاني يعني، فهل هذا بدعة؟ يعني تقرأ سورة ياسين بعد صلاة الفجر، تقرأ سورة الواقعة كده يعني.
نعم، سؤال آخر محمد.
كمان السؤال الثاني بالنسبة لابني، ابني عايش في أوروبا، طيب، وكان ساب شغله واشتغل جزار في مذبح يعني، عارف. فهو طبعا المذابح عندهم فيها لحم يعني سوري يعني فيها خنازير وكده، فهل هذا حرام ان هو اشتغل في الشغلانة دي ولا؟
ان شاء الله
ما علي اسم يعني، هو طبعا مش هياكلها بس هو اشتغل فيها يعني.
ان شاء الله واضح ان شاء الله محمد.
بالنسبة لسؤال الصور القرآنية بعد اذنك، مهم جدا
ان شاء الله تسمع ان شاء الله الإجابة. الله يحفظك، جزاك الله خير محمد. عليكم السلام. كلام اخرى. اخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ سالم.
الله يخليك. بس في استفسار بسيط، انا كنت ناوي اروح انا والاهل الى دبي، ونحن طالعين من راس الخيمه، فادن شو اسمه هذا العصر. يعني أدن الظهر، يعني صلينا الظهر في المسجد، وبروح دبي طبعا مشوار أكثر من 80 كيلو. فقالت البنت بابا صلي العصر بس كاملا يعني 4 ركعات وجمعا، هل يجوز هذا؟
وش السبب؟ لماذا يعني ما تجدوا مكان مثلا؟
لا هي قالت يعني على أساس إنه صحيح. حتى عم نروح ونجي معدة نروح ندور هنا في دبي كل شيء.
طيب.
يعني رأسا يعني 4 ركعات يعني العصر بتقدمه وبسير دبي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم.
شكرا.
نعم. أخت خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت خديجة.
دام فضلك شيخ. شيخ عندي سؤال بخصوص خالي الله يرحمه.
نعم.
هو يعني ما كان يصوم في رمضان يعني، هو ريال كبير بس يعني مو كبير وايد كبير، بس يمكن 30s او 40s.
مريض؟
لا مش مريض.
يصلي؟
ما كان شيء. لا ما كان يصلي بعد. مات يعني الله يرحمه، توفى. فسؤالي يعني نحن مثل ما نقول للمريض اللي هو كبير في السن، اذا ما يروم يصوم نطلع فطرته، صح ان نطلع حق شخص واحد
الكبيرة او في 30 خلته اختي.
لا انا الحين في سؤال ثاني، يعني مثلا جدتي كبيره في السن ما ترم تصلي ما ترم تصوم.
نعم.
فنطلع فطره على كل يوم، صحيح هالكلام؟ فاذا خالي متوفي انا اقدر يعني اطلع فطره على كل يوم الصيام يعني اللي هو ما صامه، فهمت قصدي؟
واضح ان شاء الله. واضح اختي. جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. مكالمة اخرى. اخ زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ زياد.
نعم فضلك شيخ، عندي سؤال بخصوص ذكر حسبي الله ونعم الوكيل. المسلم فقط يقولها في حاله الظلم ولا يقدر يعني يذكر في، لان في زميل لي اسمع دائما يذكر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كانه بيسبح، هل ورد هذا الذكر وشو فائدته لو سمحت؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير اخ زياد.
نعم.
عليكم السلام. نعم اخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ مصبح.
الله يحييك ويحييك. اسلم عليك وعلى الشيخ. سؤالي طال عمرك الحين موعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي ناس تحتفل فيه وتسوي أناشيد وتسوي جلسات، فهل هذا مباح ولا هو مكروه ولا حرام؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح. حياك الله. نعم بعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك الشيخ الدكتور عيسى فرحان لانزي وجميع المستمعين. سلامك الله فضيلة الشيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، جيت أنا تعبان من الدوام من الشغل برا يعني، فرقدت بس تهيال يعني كان أنا صليت العصر ورقدت، قمت بعد صلاة العشاء فقضيت المغرب والعشاء، بعدين تميت محتار في أمري يعني ما أدري كنت أنا صليت العصر ولا ما صليت، يعني ما أقدر يعني أذكر. فقلت أحسن أصليها، بس فكيف أصليها؟ يعني أصليها في يوم من الأيام مثلاً بعد صلاة العصر أو أن أعيد الصلوات هاي كلها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سلامك الله شيخ، بالنسبة للكبار السن حرمة كبيرة في السن، ما تقدر تصير تدخل تكرم الحمام وتتوضى وهذا فصعب عليها، فهل يجوز أن نعطيها اللي هي مال التيمم هذه مثل في كرتون يكون خاص في غبار وهذا خاص حق التيمم يعني. هي فهل ينفع يصلح لها شيء ولا نقول لها لا نبلة ماء تتوضين ويكون صعب عليها ويعني تتكاسل حتى يمكن تقول خلاص ما أقدر أصلي في معصبية يعني شوي كبار السن، فشو ينصحنا الشيخ الله يخليكم
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، حياك الله، الله يحفظك بارك فيك. نفضل شيخ على الأسئلة. سؤال عبد الله تقول بالنسبة للاستغفار، تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، وتقول ورد في الآية إن تستغفر لهم 70 مرة، فتقول فضل الشيخ ما سر الرقم 70 في الاستغفار؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ثبت من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وثبت أيضا في حديث آخر في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، 100 مرة كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستغفار في أذكار الصباح والمساء 100 مرة يستغفر، إذا خرج عن مسألة العدد 70. أما الآية الكريمة أن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، هذا يجري على قاعدة العرب في مسألة العدد الذي لا مفهوم له، وهذه قاعدة أصولية أيضا لغوية على أن العدد لا مفهوم له، يعني إذا قال لو أني استغفرت لهم أكثر من 70 كما جاء في الحديث، لو أني أعلم أن الله يقبل استغفاري لاستغفرت لهم أكثر من 70، وإنما يراد بهذا التكثير، يراد بهذا التكثير، هذه على قاعدة العرب، العرب عندهم قواعد في اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك عندنا قاعدة أصولية يقول العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، فلو استغفر لهم 70 مليون مرة ما غفر الله، لكن الله عز وجل عبر بهذا الأمر لأن هذا يفهمه العرب، وهي قاعدة أن العدد لا مفهوم له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم أحمد تسأل تقول التزام بقراءة بعض السور بعد الصلاة، تقول فضيلة الشيخ مثلا صلاة الفجر تقرأ بعدها سورة ياسين أو الواقعة وتلتزم هذا الأمر، هل هو جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لالتزام سور لم يثبت فيها حديث ولا في السنة ولا في آثار الصحابة، يعد من المحدثات، فيا أختي الفاضلة ما عندنا أحاديث على التزام قراءة مثل هذه السور في مثل هذا الوقت، وإنما المسلم يقرأ بعد الصلاة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام آية الكرسي والقواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا اللي ثبت عنه فيما يتعلق بقراءة آية الكرسي في الليل قراءة قل يا أيها الكافرون قبل النوم، قراءة خواتيم سورة البقرة، وقراءة أيضا المعوذات اللي هي قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ الناس 3 مرات كل واحدة، قراءة سورة تبارك، وهكذا. أما ما ذكرته الأخت فهذا ليس عليه دليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
شيخي الله يبارك فيك. بس 3 أسئلة وتكرمت. السؤال الأول أنا كنت قد سألته قبل كم من يوم ولكن للأسف كان في فاصل الصلاة فما قدرت أسمع سمحت لي. إنه أثناء وقت يعني أثناء انتظار الصلاة في الجامع أثناء قراءة القرآن أو الدعاء، وإذا شخص سلم علينا مثلا او علي او كذا، هل اقطع الدعاء او اقطع قراءه القران وارد السلام عليه ولا انا اكمل؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، علامات قبول التوبه شيخي، هل في هناك علامات لقبول التوبه مثلا في الحياه يعني؟ والسؤال الثالث والاخير لو تكرمت، اخراج الزكاه قبل موعدها لاي سبب، يعني ما لاي سبب كان؟ بس هاي الاسئله لو سمحت.
جزاك الله خير ابو عمر، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. حياك ابو عمر. نعم، تفضل الشيخ. سؤال ام احمد تقول ان ابنها يعيش في دولة اوروبية وترك عمله وانتقل يعمل في جزار في مزرعة وملحمة وشيء من هذا القبيل، فتقول عندهم في هذا المكان خنزير، فهل يجوز له العمل في هذا المكان؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يبتغي أشرف الحرف وأفضل المهن، لأنه مأمور بالأكل من الطيبات، الله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الأمر الثاني أن ما يكسبه الإنسان سيستعمله أكلا وشربا ولبسا وسكنا، ويطعم أيضا أولاده وزوجته، ويطعم من وجبت عليه نفقتهم. ولذلك يجب أن يختار الحرفة والوظيفة والمهنة والعمل الشريف والنظيف. المسألة الثالثة أن ما يتعلق بالجانب الشبهات، الشريعة فيما يتعلق بالشبهات منعت المسلم من الاقتراب منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا في الحديث الآخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا في الشبهات، كيف بالحرام الصريح؟ ولذلك قلت الفاضل انصح ابنك بأنه يشتغل في محل آخر يكون العمل فيه حلال في شريعتنا وفي عقيدتنا، ولا شك بأن العمل في مكان يباع فيه لحم الخنزير أو يباشر يعني هذا اللحم أو غسل الصحون، هذا كله مما جاء النهي عنه في شريعتنا. وإذا صدق في نيته وحرص على أن يختار الحرفة النظيفة ويبحث في ذلك ويريد أن يترك هذا لله، سيوفقه الله بإذنه سبحانه وتعالى.
ساك الخير فضل الشيخ. الأخ سالم فضل الشيخ يقول أنه من رأس الخيمة ويريد أن يذهب إلى دبي، فهل يجوز له أن يجمع صلاة الظهر مع يجمع صلاة العصر مع الظهر جمعا من غير قصر وهو لا يزال في رأس الخيمة قبل أن يخرج؟
الحمد لله. بالنسبة للمسلم يصلي كل صلاة في وقتها ما دام مقيما، هذا هو الأصل، يصلي كل صلاة في وقتها ما دام أنه مقيم في بلده. أما إذا سافر فيرخص له الجمع بين الصلاتين النهاريتين وهي الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير إذا شرع في السفر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير إذا شرع في السفر. الأمر الآخر أنه يجوز للإنسان أحيانا أن يجمع بين الصلاتين في حال الإقامة إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. وذلك لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. على هذا قال العلماء يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين لمشقة الوضوء والطهارة، يجوز لصاحب الحرفة التي يعتقد بأنه لو دخل هذا العمل فإنه سيفوته الوقت في الصلاة الثانية، قال يجمع من دون قصر. كذلك شخص مثلا يريد السفر ويعتقد بأنه إذا مشى وطلع ما يمكن يصلي، ما لا يوجد مصليات، لا يوجد مثلا مكان وضوء، وإذا وصل إلى البلد من الصعوبة جدا أن يجد مسجد مثلا أو كذا شيء من هذا القبيل يغلب على ظنه، يجوز له في هذه الحالة أن يجمع بين الصلاتين من دون قصر، مثل حالة الأخ السائل يقول في رأس الخيمة وخارج يريد السفر إلى دبي، يقول يعني ما أجد شيء. أنا طبعا على كلامه، مع أني أنا ما أوافق، الحمد لله المساجد مفتوحة، دورات المياه مفتوحة، بالنسبة لدبي أيضا أشياء كثيرة موجودة، فإلا إذا يكون يقول والله نحن عندنا مراجعة معينة سنكون في مكان يصعب علينا، ممكن يجمع بين الظهر والعصر في بيته قبل أن يتحرك، لكن من دون قصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أخ سعيد تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد. حياك الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. بس طول عمرك عندي سؤال لفضيلة الشيخ. طول عمرك عند انتهاء من الصلاة وقراءة التحيات، في بعض الأشخاص يقول لك لازم تحط يعني ريدك الله يعزك أسبوعك يعني جاسف أسبوعك. قلت له يعني أنا ما أقدر يعني أجسف أسبوعي، عورني يعني ما أكون مرتاح
يعني
من الصلاة يوم أجسف أسبوعي.
كيف
الرجل
يعني تكون ريدك مستقيمة وجاسف أسبوعك على داخل يعني
تقصد في التحيات، جلسة في التحيات. نعم نعم.
أنا ما أقدر أسبوعي عورني، يقول لي لا أنت كل صلواتك اللي صليت هذه لا ما تقبل منك. ترى يذكر الله يعني شو ما تقبل مني، الله يقبل منك، أنت اللي تقبل.
نعم نعم.
إنزين، وأريد طول عمرك نصيحة من الشيخ للناس المتشددين في الأشياء هذه. جزاكم الله خير. يعني.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خالص. سعيد حياك الله. حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ
حسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
شيخ بس عندنا أخ إلى صديق نصراني، وهذا الصديق يقول يدعي يعني صديقنا يقول إن هو أدى الشهادتين قدامي، وقبل فترة سمع نبي إن هو متوفي، فيقول يصير يعني مثلا أخلي يعني أسوي له بير مثلا أو أتصدق لهذا الشخص
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
جزاك بارك
الله. الله يبارك فيك. جيف الشيخ سؤال الأخ جيف الشيخ سؤال الأخت خديجة، تقول أن خالها رحمه الله لم يكن يصوم رمضان ولا يصلي، هل يجوز لها أن تخرج وتطعم عن بدل الصوم؟
الحمد لله. أولا كان بودي من الأخت السائلة أن تسأل عن صلاته، لأني أنا اللي سألته، فهي يعني سألت عن الصيام وكأن الصيام أولى من الصلاة، وهذا للأسف الشديد يحصل عند كثير من الناس، يقولون فلان ما يصوم، وإذا سألته ما يصلي يقول نعم ما يصلي، وين الصلاة عن الصيام؟ الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء والمرسلين، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة إيمان، سماها الله إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة تركها كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. الصلاة نور، الصلاة ضياء، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة وليس الصيام، أول سؤال للمسلم ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم القيامة الصلاة، أول سؤال الصلاة. ولذلك يا أخت الفاضلة يعني كان الواجب أن تسألوا عن صلاته، أما الصيام يعني ركن صحيح لكن ليس في مقام الصلاة. الصيام من تركه مقرا بوجوبه ملتزما ما يكفر، بينما الصلاة يكفر في قول أهل العلم، ولذلك العلماء يقولون من ترك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا قالوا يكفر، نسأل الله العافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بها، وجمهور العلماء يقول نعم يكفر لكن ليس الكفر الناقل، وإنما يكون كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويشددون في هذا وإن كان يحكمون بإسلامه ما دام أنه غير جاحد لوجوب الزكاة معترف بها وملتزم لها. هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلوات قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أسأل الله تعالى أن يقع. عموما أختي الفاضلة يعني بالنسبة لمسألة كون تارك للصيام وعدم ملتزم بهذا ما تطعمون عنه بارك الله فيكم.
ساك الله خير فاضل الشيخ. الأخ زياد يقول حسبي الله ونعم الوكيل هل هو ذكر مطلق أو يقال في حال معين كأن يكون الإنسان مظلوما مثلا؟
الحمد لله هو من الأذكار المطلقة لكن لا بأس أن يأتي به الإنسان في أحوال, وذلك لما جاء عن ابن عباس أن حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لو قالها الإنسان دائما لا حرج, هذا من الذكر العام, لكن أحيانا يقول يأتي به الإنسان في أحوال يحتاج إليها مثل يعني هذه الأحوال التي يعني ذكرت بعضها. وحسبي يعني كافيني, حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل.
ذاك الله خير فضل الشيخ. أبو عيسى يقول أنه جاء من العمل يقول متعب وقت العصر فيقول أنه نام إلى بعد صلاة العشاء فيقول استيقظت وقضيت المغرب والعشاء ويقول أنا شاك في العصر هل صليت العصر قبل أن أنام أو لا هل أعطيها؟
الحمد لله يعني ما دام أن الشك في صلاة واحدة فالأولى أنك تأتي بها لأنه يعني أنت واضح بأنك متعب ويغلب على ظنك بأنك ما صليت فأتي بها, فإن كنت قد صليتها كتبت لك نافلة وإن كنت لم تصلها فأسقطت الفريضة عنك ولله الحمد والمنه.
ذاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء هل يجوز أن أعطيه قل تربة تتيمم بها أو يقول الشيخ الوضوء يصعب عليه حتى أن يأتي بها ناتي لها بالماء أيضا يقول يعني صعب عليها الوضوء قد يعني تزعل وتقول امرأة كبيرة يقول امرأة كبيرة في السن يعني التعامل معها صعب.
الحمد لله هو الأصل أن الإنسان يتوضأ بالماء هذه الطهارة المائية يتوضأ بالماء, فإن عدم الماء أو عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء فينتقل إلى الطهارة الترابية وهي التيمم, يضرب التراب بكفيه ضربة واحدة ويمسح الوجه والكفين, هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكون المرأة يعني صعبة المراس والمزاج تعلم ويبين لها بأن هذا شرع الله عز وجل, هذا شرع الله عز وجل وهذا دين الله والعبادة لا تصح إلا بطهارة, يبين لها يوضح لها ويبين أيضا بأن الشريعة يسر ولله الحمد, فإذا كان يشق عليها الماء وربما يسبب لها مضاعفات أو يترتب عليها إشكالات فتنتقل إلى الطهارة الترابية ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول أثناء انتظار الصلاة وأنا في المسجد أقرأ القرآن أو أدعو فيقول فضيلة الشيخ إذا سلم عليه الشخص هل أرد عليه السلام؟
الحمد لله أنت بالخيار, يعني إذا كان غيرك يرد عليه فقد سقط الفرض لأن ابتداء السلام سنة ورده واجب. أما إذا ما رد عليه أحد فلك أن تجمع بين هذه المصالح, تقف عن القراءة وترد عليه ثم تعود للقراءة وتكون بهذا قد حصلت أكثر من مصلحة شرعية ولك الثواب الكبير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما علامات قبول قبول التوبة؟
الحمد لله طبعا التوبة يجب على من وقع في ذنب سواء كان معصية أو ترك واجب أن يشتغل بمعرفة شروط التوبة الصحيحة التي يقبلها الله عز وجل, ومن ذلك الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه, وأن تكون التوبة لله يعني مخلصا فيها النية لله عز وجل, فإذا اشتغل بهذا إن شاء الله يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.